بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال: فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. قوله رحمه الله تعالى: فأما اللفظ بالقرآن، قوله فأما، أما يؤتى بها للتقسيم وكذلك للانتقال. فهو رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما تقدم من أن كلام الرب جل وعلا منزل غير مخلوق، أنه منزل غير مخلوق، وأن من زعم أنه مخلوق فقد كفر بالله العظيم، انتقل هاهنا رحمه الله إلى مسألة أخرى من مسائل التي أثارها أهل الأهواء في مسألة كلام الرب جل وعلا، وهي مسألة اللفظ بالقرآن. ومعنى مسألة اللفظ بالقرآن أن القائل لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، هذه العبارة كما ذكر من ذكر من الأئمة رحمهم الله أثارها الجهمية وأفراخ الجهمية بعد أن بين الأئمة رحمهم الله تعالى الحكم في مسألة خلق القرآن، وأن من قال بأن القرآن مخلوق بأنه كافر بالله العظيم، من قال إن القرآن مخلوق فإنه كافر بالله العظيم. فالجهمية وأفراخ الجهمية لما شاع هذا القول عند المسلمين وأظهره أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى انتقلوا إلى أمر آخر، انتقلوا إلى عبارة فيها إجمال يقصد أو يقصدون بها المقصد الذي كانوا يقولونه قبل، وهو الذي أنكره الأئمة والسلف، فأتوا بهذه العبارة: لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. ماذا أرادوا بذلك؟ أرادوا بذلك أن القرآن مخلوق. فالجهمية وأفراخ الجهمية حينما أطلقوا هذه اللفظة أو هذه العبارة أرادوا هذا المعنى، لذا أنكر عليهم الأئمة رحمهم الله تعالى وسموهم بأنهم جهمية، لأن حقيقة القول هو حقيقة قول الجهمية، وهو أن القرآن مخلوق، فالقائل من هؤلاء لفظي بالقرآن مخلوق معناه أن القرآن مخلوق، لذا قال رحمه الله: فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني، هو الإمام الشهير رحمه الله تعالى الملقب بشيخ الإسلام الحافظ الحجة أبو بكر الإسماعيلي ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان مسمى باعتقاد أئمة الحديث. قال: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. هذا القول من الإمام أبي بكر الإسماعيلي تجرية وتوضيحا لمعنى هذه العبارة وتفصيل لهذه العبارة، لأنه يقول: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن، أي أن القرآن هو المخلوق، قال فقد قال بخلق القرآن. وقد تقدم معنا أن من قال بخلق القرآن فهو إيش؟ فهو كافر والعياذ بالله. ولفظه رحمه الله تعالى في كتاب اعتقاد أئمة الحديث قال: من قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. وهذا يبين لنا ما تقدم ذكره من أن الجهمية أتوا بعبارة مستعارة يقصد بها القول بأن القرآن مخلوق، لكن أتوا بعبارة أخرى فيها شيء من التلبيس والتدليس كعادة أهل الأهواء. قال: وذكر ابن مهدي الطبري في كتابه الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ، بألسنتنا مقروء، وفي مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي يتكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق، يعني انظر إلى هذه العبارة، يقول رحمه الله تعالى: ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. ومعناه هو معنى ما تقدم، أن من قال إن لفظي بالقرآن مخلوق يقصد به أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم لما تقدم ذكره. وابن مهدي الطبري هو علي بن محمد ابن مهدي أبو الحسن الطبري من تلاميذ أبي الحسن الأشعري، وكان من كبار المتكلمين ومن كبار أصحاب أبي الحسن الأشعري. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر كلامه هاهنا لأنه وافق فيه أهل الحديث والاتباع، كما قال: وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحساني لذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. وكأنه رحمه الله تعالى يرد على أهل الكلام بأحد أئمتهم المشهود له بالإمامة عندهم، فكأنه يرد على الأشاعر بقول إمام من أئمتهم من أن من قال بأن لفظي بالقرآن مخلوق وقصد بذلك أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وهو الحاكم قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي وهو كذلك من الثقات. قال: سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب وكذلك من الثقات يقول: سألت إسحاق ابن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. يعني قلت سألت عن اللفظ بالقرآن، ما حكم اللفظ بالقرآن؟ أي هل لفظي بالقرآن مخلوق أم لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ يقول رحمه الله تعالى: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. أراد الإمام إسحاق رحمه الله تعالى ابن راهوي أراد بذلك أن هذا القول وهذا التعبير، هل القرآن لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، لفظ لم يعرف عن السلف. ما هو المعروف عن السلف؟ المعروف عن السلف أن القرآن غير مخلوق، تكلم بهذا وقف عما سواه، قف عما سواه، أي لا تتكلم بسوى هذا الكلام. وكأنه يؤدب هذا السائل ويعلم هذا السائل أنه يقول له: لا تخض فيما لم يتكلم فيه إمام قبلك، لأن مسألة اللفظ بالقرآن حادثة، مسألة اللفظ بالقرآن حادثة، كما سمعتم أحدثها الجهمية وأفراخ الجهمية، وبعضهم ينسبها بالأخص إلى الكرابيسي، أنه أول من أحدث هذه المقالة، مقالة اللفظ بالقرآن. فالحاصل من هذا أن مسألة اللفظ بالقرآن مسألة حادثة، فكان الأئمة الذين حدثت هذه البدعة في زمنهم يمنعون الخوض فيها وينهون عن الكلام فيها ويقولون: عليكم بقولكم الأول، عليكم بما تعرفونه. ما هو الذي تعرفونه؟ إذا قال لك قائل: هل لفظي بالقرآن مخلوق؟ فقل له: القرآن غير مخلوق، انتهى الكلام. هل لفظي بالقرآن مخلوق؟ الجواب ما هو؟ قل له: القرآن غير مخلوق. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو إيش؟ فهو كافر. هكذا كان السلف الأئمة رحمهم الله تعالى، إسحاق بن راهويه، الإمام أحمد، ومن كان في طبقتهم حينما ظهرت وبذرت هذه الفتنة، كانوا ينهون عن الخوض فيها والكلام فيها، فكانوا ينهون وينأون عنها ويقولون: قولوا بقولكم الأول الذي علمتموه وعرفتموه عن أئمتكم السابقين. قال: وذكر محمد إذا قال قبل هذا قال: لا ينبغي أن يناظر في هذا. لماذا؟ لأنه كلام محدث. لا ينبغي أن يناظر في هذا، لماذا؟ لأنه كلام محدث. فإذا كان كذلك فماذا؟ فأعيد الناس إلى المورد الصافي. ما هو المورد الصافي؟ الذي كان عليه الأئمة رحمهم الله تعالى من أن القرآن من كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. قال رحمه الله: وذكر محمد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتابه الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة، وقال الكتاب مشهور باسم صريح السنة، الذي صنفه في هذه المسألة وقال: أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه. يعني اسمع إلى كلام ابن جرير الطبري رحمه الله، يقول رحمه الله: أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن، أي لفظي بالقرآن، لفظي بالقرآن، يقول: فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي، أي ليس هذا من أقوال الصحابة ولا من أقوال التابعين. قال: إلا عمن في قوله الغنى والشفاء، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد ابن حنبل. يعني يقول: هذه المسألة لا أعلم قائلا بها من الصحابة ولا من التابعين، وإنما علمت قولا لإمام من أئمة المسلمين رحمه الله تعالى، قوله يلحق بقول السابقين لإمامته رحمه الله تعالى في الدين والسنة، وهو الإمام أحمد رحمه الله. قال: فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: اللفظية جهمية، يقول اللفظية جهمية. قال عز وجل: فأجروا حتى يسمع كلام الله. قال: ممن يسمع؟ وهذا الأثر ثابت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ذكره كما ترون ابن جرير الطبري بإسناد صحيح، وكذلك ذكره عبد الله بن أحمد في كتابه السنة. قال: سألت أبي عن اللفظ في القرآن فذكر نحو مما ذكر عندنا هاهنا بل وأوسع من ذلك. قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا، يعني الشاهد من هذا، يقول اللفظية جهمية. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول اللفظية جهمية. ما معنى اللفظية جهمية؟ معناه أن الذي يقول إن القرآن، إن لفظي بالقرآن مخلوق، هو جهمي. لماذا هو جهمي؟ لماذا هو جهمي؟ لأن هذا القول أول من ابتكره وابتدعه وأحدثه من؟ الجهمية. ماذا يريدون به؟ يريدون به القول بأن القرآن مخلوق. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى علم المقصد من وراء هذه المقالة، فقال: من زعم، من قال إن القرآن، إن لفظي بالقرآن مخلوق، فهو جهمي. فهو ماذا؟ جهمي، لأن قوله هو قول الجهمية من أن القرآن مخلوق. قال رحمه الله تعالى: ثم سمعت، قال أي ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى الإمام الشهير صاحب التفسير، قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. يعني انظر، الإمام أحمد رحمه الله كما تسمعون ما جعل قولا ثالثا، أغلق الباب تماما في الخوض في هذه المسألة، فكلامه وكلام إسحاق ابن راهويه رحمهم الله تعالى ينصب في مصب واحد، وهو إغلاق هذا الباب وسد هذا الباب أمام أولئك الجهمية الذين افتتحوه ليدخلوا الشر منه على أهل الإسلام. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كما تسمعون يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو إيش؟ فهو جهمي، لأن مقصده بذلك ماذا؟ أن القرآن مخلوق. قال: ومن قال غير مخلوق، ومن قال غير مخلوق، من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو إيش؟ فهو مبتدع. لماذا هو مبتدع؟ لأنه تكلم بكلام لم يسبق إليه، تكلم بكلام لم يسبق إليه، تكلم بكلام محدث في باب الاعتقاد، تكلم بكلام محدث في باب الاعتقاد. لأن قوله لفظي بالقرآن غير مخلوق، محتمل أن يقصد باللفظ الملفوظ الذي هو القرآن ويكون صوابا، ويحتمل أن يقصد باللفظ اللفظ نفسه، أي فعل العبد، وفعل العبد مخلوق، فعل العبد مخلوق. فقوله غير مخلوق بهذا الاعتبار ليس بصحيح، بل هو باطل، بل هو من قول القدرية، بل هو من قول القدرية الذين يقولون بأن أفعال العباد غير مخلوقة، أن أفعال العباد غير مخلوقة. إذن هو لفظ مجمل، إذن هو لفظ مجمل. من قال بأن لفظي بالقرآن مخلوق جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو ماذا؟ فهو مبتدع. لماذا؟ لأنه نفى نفيا مطلقا في لفظ مجمل، نفى نفيا مطلقا في لفظ من الألفاظ المجملة. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة في الألفاظ المجملة أنهم لا يثبتونها مطلقا ولا ينفونها مطلقا، بل يستفصلون في المعنى، فيثبتون الحق وينفون الباطل ويتوقفون في اللفظ للإجمال الذي في اللفظ. إذن قوله رحمه الله تعالى: من قال إن لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، الأمر واضح، لأن مقصده أن القرآن مخلوق. ومن قال بأنه ليس بمخلوق فهو مبتدع، لأنه نفى نفيا مطلقا في لفظ مجمل يحتمل الحق والباطل. فالنفي المجمل، فالنفي المطلق في الألفاظ المجملة خطأ وزلل، خطأ وزلل. لذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فهو مبتدع. قال محمد بن جرير: ولا قول في ذلك عندنا، يجوز أن نقوله غير قوله، أي غير قول الإمام أحمد رحمه الله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. قال الإمام أبو عثمان الصابوني: قال هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى هاهنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه. قال: قلت، طيب، هو سيشرح عبارة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والوقت كما ترون قد حضر وقت صلاة العشاء، فنؤجل الكلام وتعليق الصابوني إلى درس اللاحق بإذن الله تبارك وتعالى. فإلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.